إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهناك سؤال حير المؤرخين والمفكرين في القديم وفي الحديث، وتصدى كثير منهم للمحاولة لحل هذا اللغز أو لتفسير هذه الظاهرة المعجزة التي ارتبطت بظهور دين الإسلام، ألا وهي أن هذا الدين انتشر في مدة قياسية جدا بما يشبه المعجزة فعلا في أقل من نصف قرن. كانت حدود الدولة الإسلامية أقوى إمبراطورية، إنجاز التعبير، في ذلك الزمن، تمتد من الهند والصين شرقا إلى المغرب والأندلس غربا إلى المحيط الأطلسي. لا شك أن هذا استثار كثيرا من المفكرين والمؤرخين ليحاولوا فك هذا اللغز أو تفسير هذا الأمر، يعني المعجز. وحسب كل إنسان هو يعني يريد أن يفهم القضية بأي طريقة، فيأتي كلامه طبقا لما في داخله. فالمؤمنون والعقلاء من غير المؤمنين يقولون أن هذا يدل على أن هذا الدين الحق اللي انتشر بهذه الطريقة، إذن هو يتوافق مع الفطرة، يتوافق مع العقل، إذن هو مؤيد بأدلة والبراهين، ومن ثم دخل الناس في دين الله أفواجا بهذه الصورة المبهرة. هناك من يعني أيضا بهرته هذه المعجزة، لكن لحقد في نفسه وكبر وجحود عن الانقياد للحق، قالوا لا، ده انتشر لأنه انتشر بالسيف، انتشر بالسيف، أن المسلمين حينما دخلوا مجاهدين في هذه البلاد قهروا أهلها على الدخول في هذا الدين بقوة السيف وليس عن طريق الإقناع والحجة. الكلام عن قضية الإسلام والسيف، وكنا فصلناه من قبله بشيء من التفصيل، لا يمكن أن يكتمل، حتى لأن احنا تكلمنا عن قضية الإسلام والسيف، أن السيف كان دوره فقط هو في التعامل المباشر مع الشعوب، إزالة الجيوش التي ترفض خيارات الثلاثة أو ترفض خيار الإسلام أو الجزية، وتصر على التصدي لجنود الله الذين كلفهم الله بنشر هذا النور في الأرض. فهذه القوى الغاشمة مهمة المجاهدين أن يزيحوها حتى يتمكنوا من تبليغ رسالة الحق إلى الشعوب بطريقة مباشرة، لأنه لا يؤتمن على تبليغها كما أنزله الله إلا المؤمنون بها وعلماؤها ودعاته. فبالتالي يريدون أن يعرضوا هذه البضاعة، إنجاز التعبير، على الشعوب، ثم ليختاروا بعد ذلك، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لم تنتهي المسألة أو إجابة السؤال عند هذا الحد، أن المسلمين كانوا يعني يزيحون الجيوش ويقهرونها لأنها تقف دون تبليغ رسالة الإسلام للشعوب، وإنما السؤال الأهم الآن ماذا بعد الانتصارات الحربية في ميادين الجهاد؟ ماذا حدث من هذه الشعوب حينما عرض عليها الإسلام؟ فدخلت طائفة كبيرة منها في دين الله أفواجا، وبقيت طائفة أخرى بقيت على كفرها. كيف تعامل المسلمون مع هذه الشعوب المفتوحة؟ وإجابة هذا السؤال تضيف لنا يعني إيه رصيدا جديدا من الأدلة على أنه دين الحق. لماذا؟ لأن من أعظم ما بهر الشعوب المغلوبة بالإسلام حسن خلق هؤلاء الفاتحين، أخلاقهم، أمانتهم، عدلهم، وتسامحهم، وهذا التسامح الذي صار حديث كل منصف حتى من اليهود أو النصارى أو الوثنيين، كل منصف يقطع بأنه بلغ أرقى درجة من التسامح عرفتها البشرية في كل تاريخه سلوك الفاتحين المسلمين المنتصرين مع الشعوب المغلوبة، وكيف أنهم عملوهم بمنتهى التسامح والعدل والرفق والرحمة، مما أدى إلى مضاعفة الداخلين في دين الإسلام بسبب هذه المعاملة. لماذا؟ لأن حسن الخلق هو المفتاح الحقيقي لقلوب الناس وليس السيف، لأن الإسلام لا يقهر أحد على الدخول فيه بالسيف كما ذكرنا من قبله. الشاعر يقول: شهد الأنام بفضله حتى العدا، والفضل ما شهدت به الأعداء. سنبدأ في هذه القضية كيف تعامل المسلمون مع الشعوب المفتوحة، وكيف كان ذلك سببا إضافيا في دخولهم في دين الله عز وجل أفواجا. يعني من ضمن الأدلة الظاهرة والواضحة جدا أن المسلمين مع تمكنهم من إبادة الشعوب التي أصرت على الكفر، لكن بقيت في الأمم الإسلامية إلى اليوم فئات من غير المسلمين سواء نصارى أو يهود أو غيرهم، وقد خضعوا قرونا متطولة للحكم الإسلامي، ومع ذلك لم يتعرضوا لإبادة ولا استئصال، وإنما حفظت حقوقهم. لماذا؟ لأن المسلمين كانوا في تعاملهم مع هذه الشعوب المقهورة لم يكونوا يتبعون الهوى، وإنما كان يحكمهم الوحي الشريف الذي يوجب لهم حقوقا تجاه هؤلاء الذميين أو المعاهدين إلى آخره. يعني نقتطف بعض العبارات لكبار المفكرين من الشرق أو الغرب ممن تكلموا في هذه القضية التي تتعلق بانتشار الإسلام ومعاملة غير المسلمين. المؤرخ البريطاني الشهير توماس أرنولد له كتاب مشهور جدا الدعوة إلى الإسلام، قل في أواخر القرن التاسع عشر. والحقيقة هذا الرجل الإنسان يتعجب، يعني هل هذا معقول أنه لم يدخل في الإسلام؟ لأنه يتكلم عن الإسلام بحماس عجيب جدا جدا، كغيره أيضا ممن يحتار الإنسان كيف هؤلاء لم يعلنوا إسلامهم، لأنه كلام لا يصدر إلا من قلب مؤمن بهذا الإسلام وبأنه دين الحق. سير توماس أرنولد هذا من أشهر المؤرخين البريطانيين، يقول: يرجع انتشار هذا الدين في تلك الرقعة الفسيحة من الأرض إلى أسباب شتى، اجتماعية وسياسية ودينية، على أن هنالك عاملا من أقوى العوامل الفعالة التي أدت إلى هذه النتيجة العظيمة، تلك هي الأعمال المضطردة التي قام بها دعاة المسلمين، وقفوا حياتهم على الدعوة إلى الإسلام متخذين من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى وقدوة صالحة. إذن هذه أحد الأسباب، الدعاء إلى الإسلام كانوا يعني يجوبون بقاع الأرض ينشرون هذا الدين بالحكمة وبالموعظة الحسنة، ولم يكونوا مسلحين بأي سلاح سوى الحجة ويعني والبراهين التي تؤيد دين الإسلام. يقول أيضا: إنما أحرزته سيوف المسلمين من نجاح واسع النطاق منقطع النظير، قد زعزع عقيدة الشعوب المسيحية التي أصبحت تحت حكمهم، ورأت أن هذه الفتوح قد تمت بعون من الله، وأن المسلمين قد جمعوا بين النعيم في الدنيا وبين التوفيق الإلهي، وأن الله لم يجعل النصر إلا في أيدي عباده المختارين، وهكذا ظهر نجاح المسلمين دليلا على صدق دينهم. يقول أيضا توماس أرنولد في نفس الكتاب: لم نسمع عن أي محاولة مدبرة لإرغام الطوائف من غير المسلمين على قبول الإسلام، يعني ما فيش خبر بمحاولة واحدة فقط لإرغام أحد على الدخول في الإسلام، ويعني هذا شاهد من أهلها، شاهد بريطاني نصراني. يقول: لم نسمع عن أي محاولة مدبرة لإرغام الطوائف من غير المسلمين على قبول الإسلام، أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين المسيحي، ولو اختار الخلفاء تنفيذ إحدى الخطتين لاكتسحوا المسيحية بتلك السهولة التي أقصى بها فردناند وإيزابيلا دين الإسلام من إسبانيا، أو التي جعل بها لويس الرابع عشر المذهب البروتستانتي مذهبا يعاقب عليه متبعوه في فرنسا، أو بتلك السهولة التي ظل بها اليهود مبعدين عن إنكلترا مدة 50 و300 سنة. وكانت الكنائس الشرقية في آسيا قد انعزلت انعزالا تاما عن سائر العالم المسيحي الذي لم يوجد في جميع أنحائه أحد يقف إلى جانبهم باعتبارهم طوائف خارجة عن الدين. ولهذا فإن مجرد بقاء هذه الكنائس حتى الآن لا يحمل في طياته الدليل القوي على ما قامت عليه سياسة الحكومات الإسلامية بوجه عام من تسامح نحوهم. ألدو ميلي وهو مستشرق فرنسي يقول أيضا: في عصر الانحطاط العميق بالبلدان التي كانت من قبل تعد قسما من إمبراطورية ديقلاديانوس القديمة، نهض فجأة في قلب الصحارى العربية خصم من الخصوم تابع تلك الإمبراطورية العجوز المترنحة، الإمبراطورية الرومانية، كما هو من ألد خصوم الممالك الجديدة التي كانت ناشئة في الغرب. وظل هذا الخصم اللي هو الإسلام يزداد عظمة في مرأى العين، كما لو كانت عناية الله الدائمة هي التي تقود عساكره المخلصين إلى الجهاد والنصر المبين. ده التفكير المنطقي، إن هذا الانتشار المعجز ليس يعني من أقوى تفسيراته أنه عون الله وإن جندنا لهم الغالبون. فيقول: كما لو كانت عناية الله الدائمة هي التي تقود عساكره المخلصين إلى الجهاد والنصر المبين. حتى تلا فتح سوريا ومصر بعد قليل تقوض إمبراطورية الساسانيين، وأصبح إخلاء قسطنطين الذين اقتطعت منهم فعلا أقاليم كثيرة مهددين، أو أصبح أخلاء قسطنطين الذين اقتطعت منهم فعلا أقاليم كثيرة مهددين بمثل ذلك المصير. يقول أيضا ألدو ميلي الفرنسي: إن السكان الساميين في سوريا ومصر الذين قاسوا كل صنوف الضغط والهول على الأخص بسبب الضرائب من قبل الحكومات الأجنبية التابعة للدولة البيزنطية أو المملكة الساسانية لم يستطيعوا أن يروا في العرب إلا محررين مخلصين، كما أن المسيحيين القائلين بوحدة الطبيعة، طبيعة المسيح المزعومة يعني في الشرق، استطاعوا أن يعتمدوا على التسامح الإسلامي بعد أن كانوا يخشون الاضطهاد من قبل نصارى القسطنطينية. وذلك الناس اللي بتقول بالذات في مصر هنا أن الأقباط دخلوا في الإسلام بالإكراه، الجواب أن التاريخ المصري القديم أو يعني التاريخ القبطي بيثبت أن الأقباط تشبثوا جدا بعقيدتهم في عصر الذي سمي عصر الشهداء، في عصر الاضطهاد الروماني، وعذبوا أشد التعذيب وطردوا في كل مكان، فلقوا بسبب اختلاف فقط في إيه؟ في مذهب داخل دين واحد. يعني الرومانيين مع الرومانيين مع الأقباط، الرومانيين كاثوليك والأقباط أرثوذكس، لكن كلاهما يجمعهما دين نصراني، لكن مع ذلك صمد الأقباط كما هو معروف في تاريخهم فيما سموه عصر الشهداء، قتل منهم الكثيرون مع التعذيب والقهر والاضطهاد الذي تقشعره من هوله يعني النفوس. فإذا كانوا صمدوا أمام غزو وقهر ممن يوافقهم في الدين لكن يخالفهم في المذهب، فكيف يدخلون في الإسلام خوفا من السيف؟ يعني اللي صمد هذا الصمود لا يمكن أن يحول دينه إلا عن إيه؟ عن اقتناع وعن عقيدة. واضح؟ يقول أيضا: كانت شروط الفتح الإسلامي تسمح ببقاء بذور الحضارات القديمة عند طوائف كبيرة من الأهالي الذين واصلوا التمتع بعاداتهم وقوانينهم ولغاتهم، على شريطة أن يعطوا بانتظام قيم الجزية المفروضة على من لا يدخل في جماعة المسلمين. وكان طبيعيا مع ذلك أن تتأسس الروابط والعلاقات بين الفاتحين وأهل البلاد في وقت مبكر، سواء أكان ذلك بسبب الجوار أم بسبب اعتناق الأهالي كثيرا أو قليلا الإسلام بوجه خاص. يقول أيضا: التسامح العظيم الذي تحلى به الخلفاء الأمويون وملوك الطوائف لم يمتد لواؤه على ما حكموه من شعوب أو على المسلمين القادمين من إفريقيا والمشرق فحسب، بل انبسط ظله أيضا على العلماء المسيحيين الذين أقبلوا مهطعين من أبعد الأقطار لتلقي العلوم في المدن المزدهرة التي لا تحصى في ذلك القطر الساحر الأندلس الآخذ بمجامع الألباب. أيضا أندرسون وهو مستشرق بريطاني يقول في بعض كتبه: لقد تكررت ملاحظة الآثار العميقة التي أحدثها مجيء الإسلام في حياة الزنوج في أفريقيا وفي ثقافتهم. وهكذا يذهب ميك إلى حد القول أنه أي الإسلام لم يؤدي إلى تغييرات عميقة في التركيب الجنسي لهذه الشعوب فحسب، التزاوج الذي غير صفات السلالات يعني، وإنما أتى معه بحضارة جديدة أعطت الأجناس الزنجية المولدة الطابع الثقافي المميز الذي يحملونه اليوم وما زال مسيطرا على حياتهم السياسية ومؤسساتهم الاجتماعية. إن الإسلام جاء بالحضارة إلى القبائل البربرية وحول جماعات منفصلة. هي طبعا كلمة البربر لازم ننتبه جيدا، كلمة البربر هي بتستعمل في الثقافة الغربية كنوع من الذم. البربر ده جنس يعني زي ما تقول الأقباط العرب الرومان كذا، فالبربر دي يعني عرق من العروق، مش زي ما الغرب استعملها ان البربرية بتعني الهمجية والوحشية، لا دي جنس من الأجناس، واضح، من الأجناس التي دخلت في الإسلام واعتزت بالإسلام وعزها الإسلام وكان لها دور عظيم جدا في الانتصار للإسلام. قبائل البربر في الشمال الأفريقي بالذات في الجزائر وتونس والمغرب، منطقة المغرب الإسلامي، هذه القبائل البربر هذه قبائل لها مجد عريق جدا، يعني عقبة بن نافع من البربر، يوسف بن تاشوفين وعلي بن يوسف بن تاشوفين، دولة المرابطين دولة سلفية 100%، من أروع الدول السلفية التي قامت ولهم بطولة عظيمة جدا مشهورين بها من معركة الإيه؟ الزلاقة، معركة تاريخية يعني مصيرية، هم أصحاب الفضل فيها حينما عبروا الجزيرة في الأندلس ونصروا الموحدين ضد النصارى وأخروا سقوط الأندلس حوالي 400 سنة. فمن البربر كلمة لا ينبغي أن تستعمل للسب زي ما حصل أيام الجاهلية الكروية، مش مباراة كانت في الكرة، مباراة في الكره. فموضوع استعمال كلمة البربر كنوع من الذم هذه جاهلية منتنة، بالضبط كالذي يريد أن يشتم المصريين فيصفهم بأنهم الفراعنة، واضح. فالفراعنة كانوا يعني حضارة الحجارة والأوثان وعبادة الملوك والشرك والوثنية ومعادات الأنبياء وإلى آخره. فالمسلم لا يجوز إطلاقا أن يفتخر بهذا الوصف، بل هذا نوع من التردي، يعني كما جاء يعني أو روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من افتخر يعني بتسعة أباء من الكفرة في الجاهلية فهو عاشرهم في النار. فالمسلمون لا يعتزون إلا بالإسلام ولا يعتزون بأي صفة أخرى تدنيهم من الكفر والوثنية. الشاهد يقول: إن الإسلام جاء بالحضارة إلى القبائل البربرية وحول جماعات منفصلة من الوثنيين إلى أمم. يقول: إنه جعل الخطوة مع العالم الخارجي ممكنة، إنه وسع النظر ورفع مستوى المعيشة بإنشائه جوا اجتماعيا راقيا، وأسبغ على أتباعه الوقار واحترام النفس واحترام الناس. إن الإسلام أدخل فن القراءة والكتابة، وبفضله تم تحريم تعاطي المسكرات والثأر والعادات الهمجية الأخرى، وجعل من الزنجي السوداني مواطنا عالميا. هذا مثلا مارسيل بوزار يقول: لقد أظهرت الرسالة القرآنية وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقدمية بشكل جوهري، وتفسر هذه الخصائص انتشار الإسلام السريع بصورة خارقة خلال القرون الأولى من تاريخه. يقول أيضا: مما لابد من التنويه به عاليا، هذا من كلام إدوارد بروي، يقول: مما لابد من التنويه به عاليا أن هؤلاء السلاطين أي العثمانيين لم يظهروا أي تحرج أو تعصب تجاه النصارى في وقت وزمان كان فيه ديوان التفتيش يبطش بالناس بطشا وينزل بهم الهلع، وفي عهد كان اليهود والمسلمون يطردون دون ما رحمة أو شفقة من أسبانيا، وبالرغم من إسكان عدد كبير من الجاليات الإسلامية في البلقان واعتناق بعض الجماعات البلقانية الإسلام، فلم يأتي العثمانيون شيئا مهما ليمنعوا السواد الأكبر من سكان البلاد البلقانية من الاحتفاظ بنصرانيتهم. يقول بوزار أيضا: منذ بدء الفتح العربي الإسلامي كان المحاربون المسلمون قد فرضوا على أنفسهم روحا من التسامح مع غير المسلمين ومع الشعوب المغلومة، وفي زمن لم يكن فيه العنف يعرف شرعا ولا عاطفة، أصدر أبو بكر رضي الله تعالى عنه أول خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى جنوده التعليمات المشهورة المرنة كثيرا التي تختصر الروح الخلقي للقانون الإسلامي. مثلا جوستاف لوبون يقول: ساعد وضوح الإسلام البالغ وما أمر به من العدل والإحسان كل المساعدة على انتشاره في العالم، ونفسر بهذه المزايا سبب اعتناق كثير من الشعوب النصرانية للإسلام كالمصريين الذين كانوا نصارى أيام حكم قياصرة القسطنطينية فأصبحوا مسلمين حين عرفوا أصول الإسلام، كما نفسر السبب في عدم تنصر أي أمة بعد أن رضيت بالإسلام دينا سواء كانت هذه الأمة غالبة أم مغلوبة. إن القوة لم تكن عاملا في انتشار القرآن، فقد ترك العرب المغلوبين أحرارا في أديانهم، فإذا حدث أن اعتنق بعض الأقوام النصرانية واتخذوا العربية لغة لهم فذلك لما رأوا من عدل العرب الغالبين ما لم يروا مثله من ساداتهم السابقين، ولما كان عليه الإسلام من السهولة التي لم يعرفوها من قبل. يقول أيضا: لو وفق موسى ابن نصير، يعني في اجتياز أوروبا، لجعل أوروبا مسلمة ولحقق للأمم المتمدنة وحدتها الدينية، ولأنقذ أوروبا على ما يحتمل من دور القرون الوسطى الذي لم تعرفه أسبانيا بفضل العرب. أيضا زيغريد هونكا، هذه مؤلفة ألمانية لها كتاب شمس العرب تسطع على الغرب، وتتعجب من كلامها في الإسلام، يعني لا يقل عن أشد الدعاة تحمسا للإسلام في دفاعها عنه، طريقة عجيبة جدا، يعني بحيث إنسان لا يشك من الكلام أن قائل هذا لابد أن تكون أسلمت وإن كان هذا لم يحك عنها. يعني تقول زيغريد هونكا: لعل من أهم عوامل انتصارات العرب ما فوجئت به الشعوب من سماحتهم، فما يدعيه بعضهم من اتهامهم بالتعصب والوحشية إن هو إلا مجرد أسطورة من نسج الخيال تكذبها آلاف من الأدلة القاطعة على تسامحهم وإنسانيتهم في معاملتهم مع الشعوب المغلوبة. والتاريخ لا يقدم لنا في صفحاته الطوال إلا عددا ضئيلا من الشعوب التي عاملت خصومها والمخالفين لها في العقيدة بمثل ما فعل العرب، وكان لمسلكهم هذا أطيب الأثر مما أتاح للحضارة العربية أن تتغلغل بين تلك الشعوب بنجاح لم تحظى به الحضارة الإغريقية ببريقها الزائف، ولا الحضارة الرومانية بعنفها في فرض إرادتها بالقوة. وتقول أيضا زيغريد هونكا: لا إكراه في الدين، هذا ما أمر به القرآن الكريم، وبناء على ذلك فإن العرب لم يفرضوا على الشعوب المغلوبة الدخول في الإسلام، فالمسيحيون والزرادشتيون واليهود الذين لاقوا قبل الإسلام أبشع أمثلة للتعصب الديني وأفظعها سمح لهم جميعا دون أي عائق يمنعهم بممارسة شعائر دينهم، وترك لهم المسلمون بيوت عبادتهم وأديرتهم وكهنتهم وأحبارهم دون أن يمسوهم بأدنى أذى. أوليس هذا منتهى التسامح؟ أين روى التاريخ مثل تلك الأعمال ومتى؟ ومن ذا الذي لم يتنفس الصعداء بعد الاضطهاد البيزنطي الصارخ وبعد فظائع الأسبان واضطهادات اليهود؟ إن السادة والحكام المسلمين الجدد لم يزجوا بأنفسهم في شؤون تلك الشعوب الداخلية. فبطريرك بيت المقدس يكتب في القرن التاسع الميلادي لأخيه بطريرك القسطنطينية عن العرب، يقول: إنهم يمتازون بالعدل ولا يظلموننا البتة، وهم لا يستخدمون معنا أي عنف. تقول أيضا زيغريد هونكا: إن الإنسانية والتسامح العربي هما اللذان دفع الشعوب ذات الديانة المختلفة إلى أن تعيش في انسجام مدهش وأن تبدأ نموها وتوسعها وازدهارها ولأول مرة بتحرر أصحاب المذاهب المسيحية من اضطهاد كنيسة الدولة فتنتشر مذاهبهم بيسر. واستطاع العربي بإيمانه العميق أن يكون أبلغ سفير وداعية لديانته، لا بالتبشير وإيفاد البعثات، وإنما بخلقه الكريم وسلوكه الحميد، فكسب بذلك لدينه عددا وفيرا لم تكن أي دعاية مهما بلغ شأنها لتستطيع أن تكسب مثله. تقول أيضا: أوليس من العجيب أن نتساءل لماذا نفسر كما يحلو لنا والعرب المسلمون قد فتحوا فعلا جزءا من أوروبا هو الأندلس، فلم يقضوا على المسيحية التي يزعمون أن شارل مارتن قد حماها، ولم يقضوا على المدنية الغربية التي لم يكن لها وجود. أما مونتجومري وات فيقول: ولا لا يعني التأكيد على إخضاع مشرك الجزيرة للإسلام أن الإسلام قد انتشر بحد السيف. حقا إن القبائل الوثنية في جزيرة العرب كان عليها أن تختار الإسلام أو السيف، إلا أن تعامل المسلمين كان مختلفا تجاه اليهود والمسيحيين والزرادشتيين وغيرهم ممن اعتبرت دياناتهم شقيقة للإسلام، يعني إن هو باعتبارهم أهل كتاب يعني. رغم الدعوة القائلة بأن الأتباع المعاصرين لتلك الديانات قد ابتعدوا عن جوهرها، يقول: لذلك فإن غرض الجهاد لم يكن يهدف إلى تحويل أولئك السكان نحو الإسلام بقدر ما كان يهدف إلى اعترافهم بالحكم الإسلامي وبمنزلة أناس يحميهم الإسلام إلى آخره. على الأحوال هذه بعض الإشارات، والفصل طويل جدا في كتاب قالوا عن الإسلام للدكتور عماد الدين خليل في هذا الموضوع، فنجتزئ بهذا ثم ندلف إلى ذكر صور من تسامح المسلمين مع أهل يعني ذمة للدكتور سلامة محمد الهرفي البلوي. يقول: لقد جرى العرف الإسلامي على تسمية المواطنين من غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باسم أهل الذمة. الذمة هي الأمان والعهد والضمان والكفالة. عند جمهور الفقهاء أهل الذمة هم اليهود والنصارى والمجوس والصابئة والسامرية. يقول: سموا أهل الذمة لأن لهم عهد الله وعهد رسوله وعهد جماعة المسلمين أن يعيشوا في حماية الإسلام وفي كنف المجتمع الإسلامي آمنين مطمئنين أحرارا في ممارسة عباداتهم متمتعين بحقوقهم. وقد جاءت التوجيهات القرآنية واضحة في الحض على هذا التسامح حين طالبت المسلمين بتجسيد هذا الخلق الكريم في المعاملة في الواقع المعيش. يقول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قولوا للناس حتى لو كانوا إيه؟ كفارا. لكن ذلك نجد في كتب العقيدة أو الأدب فصلا مستقلا في الأدب مع الكافر، حتى الكافر هناك أداب ينبغي أن تلتزم معه. يقول: إنها دعوة كريمة للتلطف بالقول والمجاملة في الخطاب والعفو والصفح. ويقول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طبعا هذا كله إشارة إلى حسن الخلق، وكما ذكرنا من قبل حسن الخلق مطلوب حتى مع الكافر. بعض الناس تصور الحسن أن الحسن الخلق مع الكافر هذا تنازل أو ضعف في الدين إطلاقا. ومن الأدلة على ذلك طبعا هذه الآية الكريمة: وقولوا للناس حسنا. وحينما أرسل الله سبحانه وتعالى رسولين موسى وهارون عليهما السلام وهما خير الناس في تلك الأمة إلى شر الناس في ذلك الزمان وهو فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وفعل وفعل من الكفريات المعروفة، لكنه قال إيه؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقال: هل لك إلى أن تزكى؟ منتهى التلطف، ما لهوش هل لك أن يعني تعالى أزكيك، لكن هل لك إلى أن تزكى؟ فنسب التزكية إلى نفسه، هو الذي يتزكى. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ذهبت التوجيهات القرآنية في معاملة المسلمين لغيرهم إلى أبعد مما تقدم، عندما أمرت ببرهم ما داموا مسالمين مخلصين للدولة الإسلامية التي يتفيؤون في ظلالها. يقول تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه الآية فيها إشارة إلى أمر مهم جدا، وهو أن الحياة أخذ وعطاء، فموضوع التسامح مع غير المسلمين في المجتمع الإسلامي هو مش عطاء بس، لا ده زي العملة لها إيه؟ وجهان. فمن وجه هناك حقوق، لكن من وجه آخر فيه التزامات وواجبات، إن أخلوا بها يتغير هذه المعاملة طبعا، لكن الأصل إن هي إيه؟ في حقوق من جهة وفي التزامات من الجهة الأخرى. فذلك هنا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. بلغت رقة وشفافية الحضارة الإسلامية مع أهل الذمة أنها حرصت كل الحرص على مجادلتهم بالتي هي أحسن استئلافا لقلوبهم. يقول الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وحتى لا يشعر أهل الذمة بالعزلة، ومن أجل دمجهم في المجتمع الإسلامي، نجد القرآن الكريم يفتح الباب على مصراعيه من أجل التعايش بين الأديان السماوية، والتعبير طبعا الأديان السماوية نقول الشرائع السماوية الثلاثة، عندما أباح للمسلم أن تكون شريكة حياته وأم أولاده يهودية أو نصرانية. يعني ماذا الموضوع؟ يعني الزواج ما بيبقاش واحد بيتزوج واحدة، دي عيلة بتتزوج عيلة، يحصل نسب، يعني بمعنى يعني هذا النوع من الارتباط بيوجد علاقات وشائك متشعبة، لأن معنى أنه يتزوج نصرانية أو يهودية إيه؟ زوجته هتكون أم أولادي تكون على هذه الملة، أخوال وخالات وجد وجدة هؤلاء الأطفال أيضا سيكونون من أهل الكتاب. يعني في نوع من الوشائك المتشعبة في داخل المجتمع، يعني بين الطائفتين. يقول: وأن يكون أخوال وخالات وأجداد في الذات كمده من غير المسلمين، فضلا عما يترتب على هذا الزواج من علاقات اجتماعية واقتصادية وأخلاقية معقدة. يقول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. إلى غير ذلك من التوجيهات القرآنية والنبوية. كما قلت من قبل، هناك بعض الأحكام حينما نراها الآن ممكن لو ما كانش اللي قالها بقى علماء كبار ابن القيم والقرافي والصحابة والتابعين بعقلية الناس في هذا الزمان هيقولوا دي مش ملتزمين الناس دول، دول مفرطين في الولاء والبراء من شدة التسامح الإسلامي والحقوق. لكن هي قضية الخلل اللي عندنا دلوقتي بسبب أوضاعنا الآن الغريبة اللي حصل فيها خلل في أمور كثيرة، كما يحصل أحيانا من مثلا نوع من الاستقواء بالغرب ضد يعني بلادهم، فبعضهم بيكون زي الفيروسات اللي بتفضل ساكتة كده حد ما تلاقي كاملة داخل الجسم، أول ما الأمة تضعف تنشط وتبدأ تزدهر وتستغل حالة الضعف. فيمكن هي الاحتقانات التي تحصل بين وقت وآخر التي تجعلنا حساسين تجاه الكلام على موضوع التسامح، لكن نحن مطالبون في كل حال لجزء من أبواب الفقه الإسلامي. هذه أبواب ألفت فيها مصنفات مستقلة، كتاب الإمام ابن القيم الجوزية أحكام أهل الذمة، هناك كتب كثيرة جدا تتناول تفاصيل هذه يعني الأحكام. يعني عملية أن الفقهاء أفردوا في كل كتب الفقه بابا لأهل الذمة وأحكامهم التي تنبض تسامحا وعفوا ورعاية لهذه الشريحة التي تعيش في كنف الحضارة الإسلامية. فعمليت قبل أن نستمر في مطالعة مظاهر هذا التسامح من خلال الكتاب والسنة والسلوك العملي التطبيق العملي في كنف الدولة الإسلامية، يعني نركز أيضا على أن نعم هذه حقوق، لكن في الوضع الإسلامي المتكامل كانت الحقوق قابلها إيه؟ واجبات. مش الموضوع عطاء أخذ 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 حقوق خلاص، لا، في طبعا أخذ وإيه وعطاء كما هي سنة الحياة في كل شيء. فموضوع بقى احنا المبدأ بتاع لطمك على خدك الأيمن والأيسر وكلام ده كله، يعني نحن ليس لدينا هذا المبدأ، وهم أيضا لديهم هذا المبدأ كشعار فقط لا غير، أما في الواقع فلم يطبق في يوم من الأيام. من لطم خدك الأيمن حول له إيه الأيسر إلى آخره، فهم أنفسهم لم يطبقوه يوما من الأيام. فالموضوع التسامح يعبر عن عملة ذات وجهين، الحقوق من جهة وهذا ما نتكلم عنه، والالتزامات من جهة أخرى بصورة ليس فيها ما يشوش على هذا النوع من يعني التعايش. فحينما نتلو هذه الصورة ما نفصلهاش عن الواقع في داخل الدولة الإسلامية، الوضع متكامل، لكن نحن محتاجون أيضا لمطالعة هذا الباب المهم. فبعض الإخوة بيتصور دائما موضوع التسامح تأيه ضعف في الدين، اتعودنا على الكلام على موضوع التسامح بطريقة مسرحية، يجيبوا الشيخ ويحتضن القسيس والقلب بقى شايل كتير، ودي مش علاج حقيقي. العلاج الحقيقي أن المسلمين نموت توازن بنفس الوضع الإسلامي، وفي نفس الوقت في هذه الحالة، وده العلاج الحقيقي الوحيد، وهو أن المسلم في هذه الحالة ما داموا يحترمون العهود ولا يطعنون الأمة في ظهرها ولا يعتدون على المسلمين، سيصبح كل مسلم حارسا على حقوقه، ليتعبد هنا بقى. تصبح إيه؟ عبادة، حتى في غيبة القوانين والأمن وكذا المسلم نفسه هو ليكون إيه؟ حارسا، لأن هذه هؤلاء أهل العهد وأهل ذمة الله وذمة رسوله، والعدوان عليهم جريمة من أكبر يعني الجرائم. فأيضا قبل أن نستمر في الكلام، لما الناس بتتكلم يعني في مشاكل احنا بنعالجها مش بطريقة علمية، فشكلها مش بتنتهي. فبعض الشيوخ بيندمجوا قوي في الكلام على موضوع التسامح بصورة بيلبسوا حق بالباطل، ويتكلموا على حرية الاعتقاد بطريقة توهم ان فعلا الاسلام اباح حرية الاعتقاد بمعنى حرية الكفر. هنا في لبس جامد خطير جدا بيحصل، ان التسامح زي ما قلنا اكثر من مرة، ايه الدائرة التي يقع فيها التسامح والتعصب؟ دائرة المعاملة، التعامل فقط. اما دائرة الاعتقاد فلا علاقة لها بالايه، لا لها علاقة بمبدأ وضعي حتى كل امم الارض تعتنق، وهو الايه، حرية الاعتقاد. فالتسامح او التعصب يحكم عليه من خلال المعاملة. تعطي النصراني أو اليهودي حقه فأنت إذا متسامح، إذا اعتديت على حقه أو بخسته أو كلفته فوق طاقته فأنت متعصب. لكن لو أنا أعتقد في قلبي أن من اعتقد عقيدة اليهود أو النصراني كافر، هذا لا علاقة بالتعصب إطلاقا، لا علاقة بمبدأ هم يقدسونه اسمه إيه، حرية الاعتقاد، أنا حر بدليل أنه هو أيضا يكفرني. فنجد كثيرا من المسلمين زي ما يحصل مع الشيعة نفس الشيء، النوع من التلبيس على الناس بدعاوى عامة وعريضة، وكأن الإسلام أباح يعني الكفر وراضي عن الكفر، ده اختيار محض. لا، هو الاختيار حينما أشار عليه القرآن الكريم ده جاء على سبيل التهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين، حرية عقيدة نعم لا إكراه في الدين، لكن بعدها إيه؟ قد تبين الرشد من الغي، فهو حر في الدنيا وتسري عليه الأحكام ويحفظ له حقوقه إلى آخره، لكن إحنا لازم نذكره ونجهر بدعوتنا أنه في الآخرة من الخاسرين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهنا دي منطقة خطيرة جدا، أن يزال ومصلحة البشرية كلها أن يبقى التمييز بين الإيمان والكفر واضحة، يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فدي نتيجة أن الحقيقة بتعطى مجزأة مش كاملة، وبالتالي لا تحل المشاكل. لكن يعني التسامح والتعصب مجاله المعاملة، أما الاعتقاد فأنا حر أعتقد ما شئت، ده أعطيت الحرية حتى لعبد الشياطين، واضح. فمبدأ الحرية الاعتقاد في الإسلام ده في الدنيا، لكن هو ودي الفترة اللي هي فترة الاختبار، دار لجنة الامتحان هي الدنيا، النتائج تظهر هناك في الآخرة. فمن مصلحة البشرية ومن الرحمة بالبشرية أن يخبر بمصيره إذا رفض الإسلام، ماذا سيكون مصيره في حياة خالدة بلا نهاية يعذب فيها أبد الأبد. فمن حق هذا الإسلام، لذلك بنقول دائما أن أعظم حق من حقوق الإسلام هو ألا يحال بينه وبين التعرف على دين الإسلام كما أنزله الله، أعظم وأقدس حق. مش أنه يبقى حر ويقضى على العبودية ولا أنه يبقى كذا، لا كل دي هينة، لكن أعظم حق من حقوق الإنسان أن لا يحال بينه وبين الاطلاع على دين الإسلام كما أنزله الله بدون أي تزييف، واضح. يتكلم هنا عن حقوق أهل الذمة، فيتناول حق الحماية وحق التأمين الاجتماعي وحرية العبادة والعمل وتولي الوظائف العامة. يقول فيما يتعلق بحق الحماية: لقد أقامت النصوص الشرعية سياجا منيعا حول حقوق أهل الذمة، وجعلت من الاعتداء عليها اعتداء على المثل والقيم السامية التي دعا لها الدستور الحضاري الإسلامي في القرآن والسنة، والتي منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من آذى ذميا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. فانظر إلى تعظيم حق أهل الذمة: من آذى ذميا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. وقوله أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: من آذى ذميا فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة. حذر كذلك من الاعتداء على أموال أهل الذمة وتكليفهم فوق طاقتهم، ووصل الأمر إلى تحريم الجنة على من قتل ذميا بغير حق، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة، يعني أنا خصمه يوم القيامة. وفي رواية أبي داود عن العرباض بن سهرية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يأذن لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب أبشارهم جلد، ولا أكل ثمارهم إذا أعطوا الذي عليهم، ما دام يؤدون ما عليهم من الالتزامات فيجب أن تحافظوا لهم على إيه؟ الحقوق. وأيضا بيّن صلى الله عليه وسلم أن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. وصرح بعض الفقهاء كما في الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه بأن ظلم الذمي أشد من ظلم المسلم إثما، لأنه أضعف شوكة، وظلم القوي للضعيف أعظم في الأثر. وبلغ من رعاية الحضارة الإسلامية لحرمة أموالهم أنه يحترم ما يعدونه حسب دينهم مالا وإن لم يكن مالا في نظر المسلمين. فالخمر والخنزير مثلا لا يعتبران عند المسلمين مالا متقوما، ومن أتلف لمسلم خمرا أو خنزيرا فلا غرامة عليه ولا تأديب. لماذا؟ لأنه غير متقوم، في يد المسلم لا حرمة له، لأن المسلم لا يجوز له أن يمتلك هذين الشيئين لا لنفسه ولا ليبيعهما لغيره. أما الخمر والخنزير إذا ملكهما غير المسلم فهما مالان عنده في شريعته وفي دينه، هما مال متقوم، فمن أتلفهما للذمي غرم أو غرم قيمتهما، يكلف بأنه يعني يبذل له قيمة ما أتلفه. ولم تكتفي التشريعات الإسلامية بحماية أرواح وممتلكات أهل الذمة حتى لو كانت هذه الممتلكات محرمة على المسلمين، بل تعدى الأمر إلى عدم جواز جرح مشاعرهم ولو بكلمة، لأنهم في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام، فمن اعتدى عليهم فقد ضيع هذه الذمة. يقول الإمام القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الفروق: إن عقد الذمة يوجب لهم حقوقا علينا لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا، يعني حمايتنا وذمتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام، فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة فقد ضيع ذمة الله وذمة رسوله وذمة دين الإسلام. انتهى كلام القرافي رحمه الله. وقد نص الفقهاء على أن من حق حماية أهل الذمة إذا تعرض الحربيون لبلادنا وقصدوهم في جوارنا أن نموت في الدفاع عنه، يعني إذا حصل عدوان خارجي من بلاد محاربة فمن واجبنا المسلمين أن يدافعوا عنهم ولو ببذل الدماء والأرواح. يقول الإمام القرافي رحمه الله تعالى مبينا حقوق أهل الذمة على المسلمين: إنه من واجب المسلمين للذميين الرفق بضعفائهم وسد خلة فقرائهم وإطعام جائعهم وإلباس عاريهم ومخاطبتهم بلين القول واحتمال أذى الجار منهم مع القدرة على الدفع، حرمة الجوار وإخلاص النصح لهم في جميع أمورهم. انتهى كلام القرافي رحمه الله. لقد أصلت الحضارة الإسلامية مبادئ الحرية والمساواة وجعلتهما ركنين للحقوق الإنسانية، لأن هذين الركنين يربط بينهما قاسم مشترك هو الكرامة الإنسانية، هذه الكرامة التي جعلها القرآن الكريم حقا لجميع الناس حين قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر إلى آخر الآية. ولا تكتمل هذه الكرامة إلا بصيانة الحريات الشخصية أو التملك أو النفس أو المال إلى آخره. يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وجاء في خطبة الوداع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود فضل إلا بالتقوى. وقال أيضا: ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية. أكد القرآن الكريم أيضا على مكانة هذه النفس البشرية حينما قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وانطلاقا من هذه التشريعات الحضارية السامية التي لا تعرف المحاباة ولا الظلم، نجد أن الدولة الإسلامية حرصت على معاملة أهل الذمة كما تعامل المسلمين، سواء في تقديم الخدمات أو في إنزال العقوبات. وفي حالة أن أصدرت الدولة قرارا ضد أهل الذمة فيه مخالفة لعدالة الإسلام، كان الفقهاء يسارعون في توجيه أنظار الدولة لهذا الخرق الذي ارتكب. فقد احتج الإمام الأوزاعي رحمه الله على سبيل المثال على قرار للدولة العباسية بترحيل طائفة من أهل الذمة من جبل لبنان بسبب خروج فريق منهم على عامل الخراج. وكتب الإمام الأوزاعي إلى صالح بن علي بن عبد الله بن عباس وهو أحد أقارب الخليفة وعصابته رسالة طويلة يحتج فيها على قراره الجائر بترحيل النصارى من جبل لبنان، قال فيها: فإنهم ليسوا بعبيد، فتكون من تحويلهم من بلد إلى بلد في سعة، ولكنهم أحرار أهل ذمة. فأنكر الإمام الأوزاعي على هذا الوالي تحويلهم من مكان إلى مكان، فبناء على مبدأ إيه؟ أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وعهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران أنه لا يؤخذ منهم رجل بظلم آخر، يعني الذي يخطئ الذي يحاسب، ولا يتم تعميم العقوبة بطريقة يعني جائرة. يذكر نال القفطي في كتابه تاريخ الحكماء أن الدولة العباسية في عهد الخليفة العباسي المقتدر بالله طلبت من الوزير علي بن عيسى بن الجراح تسيير مستشفيات متحركة لمعالجة المرضى من أرض سواد العراق، فأمر الوزير الطبيب سنان بن ثابت بإرسال بعثة طبية لتجوب أرض السواد وتداوي المرضى. ووجد الأطباء أن هناك مناطق من العراق جمهرة سكانه من اليهود، فكتب الأطباء يتساءلون عما إذا كان مطلوبا منهم علاجهم أو الاختصار على علاج مرضى المسلمين، فرد الوزير بسرعة بضرورة علاج الجميع. تبلو ذروة التسامح وتحمل يعني المسؤولية على عن أهل الذمة عندما يصر قادة وفقهاء المسلمين على عدم التفرقة في فداء وإطلاق الأسرى بين المسلم والذمي. ها هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما تغلب التتار على الشام، وذهب الشيخ ليكلم قطلوشاه في إطلاق الأسرى، فسمح القائد التتري لشيخ الإسلام بإطلاق الأسرى المسلمين، هو أسر من أهل الشام مسلمين ونصارى ويهودا أيضا يعيشون في الدولة الإسلامية. فحينما تفاوض شيخ الإسلام مع قائد التتار لفك الأسرى فقال له: أطلق لك الأسرى المسلمين، وأبى أن يسمح له بإطلاق أهل الذمة. فما كان من شيخ الإسلام إلا أن قال: لا نرضى إلا بافتكاك جميع الأسارى من اليهود والنصارى، فهم أهل ذمتنا، ولا ندع أسيرا لا من أهل الذمة ولا من أهل الملة. فلما رأى إصراره وتشدده أطلقهم له. هناك نماذج كثيرة جدا عملية على إنصاف أهل الذمة، فمنها مثلا المساواة أمام القضاء. فحدث أن رجلا ادعى على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي جالس، ادعى عليه دعوة وعمر جالس إلى جوار علي، جالس إلى جوار عمر رضي الله عنه، فالتفت عمر إليه وقال: يا أبا الحسن قم فاجلس مع خصمك، يعني أمره أن يتنحى من جواره ويجلس أمامه متساويين في المجلس. فتناظرا وانصرف الرجل ورجع علي إلى مجلسه، فتبين لعمر التغير في وجه علي رضي الله عنه، فقال: يا أبا الحسن ما لي أراك متغيرا، أكرهت ما كان؟ قال: نعم. قال: وما ذاك؟ قال: كنيتني بحضرة خصمي. لما جينا دي قال له: يا أبا الحسن، والمفروض الكنية دي فيها نوع من الايه تكريم عند العرب. فقال كان المفروض أن تناديني يا علي، ما تقولش يا أبا الحسن. فهو يعني استدرك على عمر رضي الله عنه كيف هذا نوع من التمييز بينه وبين الخصم، أنه قال له إيه يا أبا الحسن، مع أنه أمره أن يعني يزول من جانبه ويجلس بجوار الخصم. قال وما ذاك؟ قال كنيتني بحضرة خصمي، هلا قلت يا علي قم فاجلس مع خصمك؟ فأخذ عمر برأس علي فقبله بين عينيه. في الرواية الأخرى أن عمر قال له أساءك يا أبا الحسن أن أدعوك إلى خصمك وأنت مكذوب عليك؟ قال كلا يا أمير المؤمنين، لم يسؤني هذا، وإنما سألني أن تدعوني بأبي الحسن لعل الخصم يداخله شيء من الرهبة إن كنت كنيتني. يقول ده بقى بيقول له أبو الحسن بنديب الكنية ده يعمل فيها إيه بقى، فيحصل عنده نوع من الرهبة. وافتقد أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه درعا له، فوجدها بعد مدة مع يهودي، فقال علي لليهودي إنها لدرعي سقطت عن جمل لي أورق، لونه يعني فيه بياض إلى سواد وهو أطيب الإبل لحما، عن جمل لي أورق. فقال اليهودي درعي وفي يدي، يعني هذه خاصة ملكي أنا، درعي وفي يدي. ثم قال له اليهودي بيني وبينك قاضي المسلمين. فأتوا شريحا، فقال شريح ما تشاء يا أمير المؤمنين؟ قال درعي سقطت عن جمل لي أورق والتقطها هذا اليهودي. فقال شريح ما تقول يا يهودي؟ قال درعي وفي يدي. قال شريح صدقت والله يا أمير المؤمنين، ولكن لا بد من شاهدين. فدعا قنبرا مولاه والحسن بن علي وشهد أنها لدرع. فقال شريح أما شهادة مولاك فقد أجزناها، وأما شهادة ابنك لك فلا نجيزها. فقال علي ثكلتك أمك، أما سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ قال اللهم نعم. قال علي ألا تجيز شهادة سيد شباب أهل الجنة؟ فرفض شريح ذلك لأنه لا يجوز قبول شهادة الولد لوالده. فقال علي اليهودي خذ الدرع، استسلم. فقال اليهودي أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين فقضى عليه ورضي، صدقت والله يا أمير المؤمنين إنها لدرعك سقطت عن جمل لك فالتقطتها، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فوهبها له علي وأجازه بتسعمائة، وقد قتل بعد ذلك وهو يقاتل مع علي رضي الله عنه في موقعة صفين. فيعني هذه النماذج، ولا يدخلون في دين الله أفواجا، أو هذا العدل وهذا التسامح. ويمكن هي حكمة الله سبحانه وتعالى أنه خص أهل الكتاب بحكم يعني خاص دون الوثنيين أنهم يكونوا أهل ذمة ويقرون على الجزية مع التمكن من قتلهم، لأن هناك قواسم مشتركة، هناك قواسم مشتركة هي التي جعلت لهم هذه الخصائص. فهم يؤمنون بمبدأ الإله الألوهية وأن هناك أنبياء ورسل، ولذلك إقناعهم بيكون أسهل بكثير جدا من الملحد أو الوثني، خاصة إذا قمت له الحجة على الحق من خلال كتبه التي يؤمن بها. فلعل هذا الاقتراب هو الذي يعني، ومن بركة المعايشة المسلمين في بلدهم من يكون أنهم يكونون إيه في غاية القرب من المجتمع الإسلامي، حتى لو فيهم شر بيكونوا أخف شرا من الذين لم يخالطوا المسلمين. فتجد حتى يعني الفساد إذا وجد فيهم فدائما بيكون أقل من الفساد فيه، وذلك دخولهم في الإسلام يكون قريب جدا من بركة معايشة المسلمين. لا شك بيجدوا فرصة يشوفوا الصلوات، يسمعوا الأذان، يسمعوا الصلوات، يسمعوا القرآن الكريم. فأكيد يعني أي إنسان في رصيد فطرة في داخله بيتحرك. فيمكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه أباح الزواج من نساء الكتابيات، أعطاهم هذه الأحكام بالذات لأن في أمل، لأن الخطوة بتكون قريبة جدا في يعني نجاتهم من ما هم عليه. وقع أخرى يقول حرص حكام الدولة الإسلامية على حماية ممتلكات أهل الذمة حتى لو كانت محرمة على المسلمين. فيذكر أن يذكر أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه غرم أحد المسلمين ثمن خنزير قتله لأحد النصارى، وقال علي رضي الله عنه: إنما أعطيناهم الذمة على أن يتركوا يستحلون في دينهم ما كانوا يستحلون من قبل. علق صاحب الروض النظير على هذا الحكم قائلا: أما كونهم أعطوا الذمة على أكل الخنزير بمعنى أنهم يتركون ولا يعترضون، فدليله أن بلالا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير، يعني في الجزية، فقال عمر: لا تأخذوها منهم، ولكن لو هم باعوها فخذوا أنتم من الثمن. وهذا يدل على أنهم يتركون يستحلون في دينهم ما كانوا يستحلون من قبل. وروى البيهقي بسنده عن حبيب بن أبي ثابت قال: أخبرني دهقان السيلحين قال: كان لسعيد بن مالك إلى جنبي ضيعة، وكان رجلا حديدا، فأتيته فقلت له: أعدني على نفسك، يعني عايز أخذ حقي منك، مكني من هذا، أعدني على نفسك. فأمر بي فوجئت في عنقي، ضرب أو أهين يعني، فقلت: لأرحلن إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: فخرجت حتى قدمت المدينة فسألت عن عمر رضي الله عنه فدللت عليه، فلما أتيت منزله دخلت فإذا عمر جالس على عباءة، فرفع رأسه إلي وقال: كأنك لست من أهل الملة. فقلت: أنا رجل من أهل الذمة. قال: فما حاجتك؟ قلت: لسعيد بن مالك ضيعة إلى جانبي، وإني أتيته أستعديه على نفسي على نفسه، فأمر بي فوجئت في عنقي، فقلت: لأرحلن إلى عمر. فقال عمر لمولاه: يرفع، ائتني بالدواء والمكتب. فأتاه بجراب فأدخل يده وأخرج صحيفة فكتب فيها، ثم أخرج سيرا يشدها به، الورقة بتتربط بشيء، فلم يقدر عليه، مش لاقي خيط يربط به الرسالة، فتناول خيطا من العباءة التي تحتها وقد انتشرت جوانبها فشدها به. العباءة قديمة جدا ومتفككة، فراح واخد خيط من العباءة وربط به الرسالة. فأردت ألا أخذها ثم تناولتها متثاقلة، فكأنه عرف ما في نفسي فقال: أته، يعني كأنه قال: أنا هتعمل الرسالة دي معايا، فقال: أته فإن كفاك وإلا فأقم واكتب إليه، ارسل لي خطاب لو ما التزمش باللي أنا كتبه له. قال: فخرجت حتى قدمت على أهلي، فقالوا: ما صنعت؟ قلت: أتيت رجلا لم يقدر على سير يشد به صحيفته حتى تناول خيطا من عباءة كانت تحته قد تفرزت وتنشرت فشدها به. قال: وما عليك من ذلك إن نفذ أمره. قال: فأتيت سعيدا فناولته الكتاب، فلما قرأه ارتعدت فرائصه حتى سقط الكتاب من يده، وقال: ويلك ما صنعت، اذهب فالأرض لك. فقلت: لا أقبلها. فقال: لا والله لا أخذها أبدا. قال: وكان نسخة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى سعيد بن مالك سلام عليك، أما بعد، فإن مهر زاد دهقان السيلحيين أو السيلحين ذكر أن له ضيعة إلى جانبك، وأنه أتاك يستعديك على نفسك فأمرت به فوجئت عنقه، فإذا جاءك كتابي هذا فأرضه من حقه، وإلا أقبل إلي راحلا والسلام. وفي أثناء ولاية عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لمصر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حدث أن ضرب ابن لعمر بن العاص أحد أقباط مصر لأنه سبقه بفرسه، فاشتكى المصري لعمر بن الخطاب، طبعا قال له: اخذ وأنا ابن الأكرمين. فاشتكى المصري لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي طلب بدوره من عمر وولده أن يحضرا إلى المدينة النبوية، وعند حضورهما طلب عمر بن الخطاب من المصري أن يقتص من ابن عمرو بن العاص، فضربه يعني بمثل ما ضرب. ثم قال له اجعلها على صلعة عمرو، فوالله ما ضربك إلا بفضل سلطانه. يعني ما كان له أن يفعل هذا إلا لأنه يحتمي في جاه والده والي مصر. فقال يا أمير المؤمنين لقد ضربت من ضربني. فقال أما والله لو ضربته ما حلنا بينك وبينه حتى تكون أنت الذي تدعه. ثم قال عمر قولته المشهورة والتي ذهبت مثلا سائرا تردده الأجيال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ ثم التفت إلى المصري وقال انصرف راشدا، فإن رابك ريب فاكتب لي. عندما رأى أهل الذمة عدالة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله تعالى أخذوا يتوافدون على دمشق يرفعون ظلامتهم إليه للبت فيها. وحصل في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى طفرة غير عادية، كان المعدل مجيء الناس يرفعون الشكاوى إليه ارتفع جدا بصورة لم تحصل من قبل في أي في عهد أي خليفة أموي، لا قبله ولا بعد. وكان أهل سمرقند من أوائل من تحركوا لرفع مظالمهم إلى عمر، فقد ذهب أهل سمرقند لواليهم سليمان ابن أبي السري فقالوا إن قتيبة بن مسلم غدر بنا وظلمنا وأخذ بلادنا، وقد أظهر الله العدل والإنصاف فأذن لنا فليفد منا وفد إلى أمير المؤمنين يشكون ظلامتنا، فإن كان لنا حق أعطيناه فإن بنا إلى ذلك حاجة. فأذن لهم فوجهوا منهم قوما فقدموا على عمر، فكتب لهم عمر إلى سليمان بن السري إن أهل سمرقند قد شكوا إلي ظلما أصابهم وتحاملا من قتيبة عليهم حتى أخرجهم من أرضهم، فإذا أتاك كتابي هذا فأجلس لهم القاضي فلينظر في أمرهم، فإن قضى لهم. شوف الدقة والتحري، يعني لازم حد يكون إيه دي خصومة فلازم يستمع من الطرفين، يعني فإن قضى لهم فأخرجهم إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم قبل أن يظهر عليهم قتيبة. يبقى المسلمين يتركوا البلد خالص بعد ما فتحوه، يتركوه وخرجوا، القاضي حكم إن هما فعلا غدر بهم أو ظلموا، فيخرج المسلمون بجيشهم خارج المدينة ويبقونهم في داخلها كما كان الأمر من إيه من قبله. فأخرجهم إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم قبل أن يظهر عليهم أن يغلبهم قتيبة. فأجلس لهم الوالي سليمان القاضية جميع بن حاضر، فقضى أن يخرج عرب سمرقند إلى معسكرهم، قضى أن يجلوا عن البلد ويخرجوا وينابذونهم على سواء، يعلنوا لهم أننا سوف إيه نقاتلكم ما يكونش في غدر، فيكون صلحا جديدا أو ظفر عنوة. فقال هؤلاء الناس أهل سمرقند نرضى بما كان ولا نجدد حربا، مع هذا التخير قال نرضى باللي حصل ولا نجدد حربا، وتراضوا بذلك. وقال أهل الرأي حكماءهم قالوا قد خلطنا هؤلاء القوم وأقمنا معهم وأمنونا وأمناهم، فإن حكم لنا عدنا إلى الحرب ولا ندري لمن يكون الظفر، وإن لم يكن قد اجتلبنا عداوة في المنازعة، فتركوا الأمر على ما كان وردوا ولم ينازعوا. فهل في التاريخ يعني حدث مثل هذه السماحة والعدالة، جيش يدخل بلدا ويتمكن منها ثم يحكم قاضي المسلمين بخروجه بعد أن تمكنوا منه؟ زيادة في حرص عمر بن عبد العزيز في حماية أهل الذمة ومنع ظلمهم، أصدر مجموعة من التعميمات على الأمصار، منها أولا تخفيض الجزية المفروضة على النصارى في كل من مصر وقبرص وأيلة. إيه أيلة دي؟ هي إيلات. إيه إيلات اسمها إيه إيلات؟ أم الرشاج، ده ميناء مصري صرف لكن سرقه اليهود. ميناء إيلات اللي هو المنفذ الوحيد لليهود على يعني البحر الأحمر، طبعا ده ميناء اسمه أم الرشاش مصري. تخفيض الجزية المفروضة على النصارى في كل من مصر وقبرص وأيلة ونجران، وكان لا يأخذ من أهل أيلة أكثر من 300 دينار، وهو المبلغ الذي صالح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب أيلة عليه وهو في تبوك. أمر عامله في الكوفة زيد بن عبد الرحمن بالكف عن إرهاقهم فكف، وكتب إلى عامله على خراج عقبة بن زرعة الطائي استوعب الخراج واحرزه في غير ظلم. أوصى بني أمية بعدم مضايقة أهل الذمة، فعندما أراد أمراء بني أمية أن ينساحوا في الأمصار أخذ عليهم ألا يفسدوا على أهل الذمة وألا ينالوا من أحد من الرعية. وروى الحاكم ابن عمر الرعيني أنه شهد مسلمة ابن عبد الملك أحد كبراء أمراء بني أمية يخاصم أهل دير إسحاق عند عمر ابن عبد العزيز بالنعورة، فقال عمر لمسلمة لا تجلس على الوسائد وخصماؤك بين يديه، لأنه كان جالسا إلى جانب عمر بن عبد العزيز، قال لا تجلس على الوسائد وخصماؤك بين يديه، ولكن وكل بخصوماتك من شئت وإلا فجاثي القوم بين يديه. فوكل مولا له بخصومته فقضى عليه بالناعورة. وجاء وفد من يهود مصر إلى عمر بن عبد العزيز يتظلمون من القاضي عبد الله بن حجيرة الأصغر، مدعين أنه قبض منهم مالا ولم يعده، فأقر بن حجيرة أنه قبضه منهم وادعى أنه أعاده إليهم. فقال عمر فهل عندك بينة؟ فقال لا. فقال غرمت يا ابن حجيرة وضمنت، يبقى لابد تدفع لهم المال. ثم تذكر ابن حجيرة أن له بينة فشهد له رجال منهم عبد الله ابن لهيعة. كان من نتيجة سياسة التسامح التي اتبعها عمر بن عبد العزيز مع أهل الذمة أن بدأ أهل الذمة يدخلون في الإسلام بأعداد كبيرة. ويروى أن حيان بن شريح عامل مصر كتب إلى عمر بن عبد العزيز إن أهل الذمة قد شرعوا في الإسلام وكسروا الجزية، بعدين يدخلوا في الإسلام وأصبح ما فيش جزية بقى بناخدها منه. فكتب إليه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا ولم يبعثه جابيا، فإن كان أهل الذمة أشرعوا في الإسلام وكسروا الجزية فاطوي كتابك وأقبل، انتهت وظيفتك، اتركوا يدخلون في الإسلام. وقدم ذمي من أهل حمص على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز في دمشق فقال يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله، قال وماذا؟ قال إن العباس بن الوليد اغتصبني أرضي والعباس جالس. فقال عمر ما تقول يا عباس؟ قال إن أمير المؤمنين الوليد أقطعني إياها وكتب لي بها سجلا. فقال ما تقول يا ذمي؟ قال يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله عز وجل. فقال عمر كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد بن عبد الملك، أردد عليه ضيعته يا عباس، فردها عليه. وكان عمر بن عبد العزيز يسأل البريد عن أحوال أهل الذمة ويطلب من عماله مراجعة السجلات والدواوين المتعلقة بأهل الذمة وأن يزيلوا كل ظلم وقع عليهم. فقد أرسل إلى بعض ولاته استبرئ الدواوين، فانظر كل جور جاره من كان قبلي من حق أهل الذمة وردوا. نتيجة لنزاهة وعدالة القضاء الإسلامي أخذ أهل الذمة يفضلونه على قضائهم، فكانوا يعني يتنازعون فيما بينهم من المشاكل إلى القضاء المسلمين. وذكر أن الشعبي كان إذا وجب على أحدهم أداء اليمين أرسله القاضي مع أحد أعوانه إلى البيعة أو الكنيسة يستحلفه. لقد فضل أهل الذمة الرجوع إلى قضاة الدولة الإسلامية دون زعمائهم الروحيين، لأن معاملة القضاة المسلمين لهم كانت أكثر نزاهة وأفضل من القانون المفروض عليهم في المحاكم الكنسية. ويبدو أن ظاهرة التحاكم إلى القضاء الإسلامي لاقت عدم ارتياح من رؤساء المحاكم الدينية لأهل الذمة، لذلك ألف الجاثليق تيموثيوس أو تيموثيوس حوالي سنة 815 هجرية كتابا في الأحكام القضائية المسيحية لكي يقطع كل عذر يتعلل به النصارى الذين يلجؤون إلى المحاكم غير النصرانية بدعوى نقصان القوانين المسيحية. البحث ما زال له يعني ذيول، لكن يعني كما أشرنا في مقدمة الكلام هذا يعطينا، وإن كان الجواب لما يكتمل، لكن هو يعطينا سرا آخر من أسرار هذا الانتشار المذهل والمدهش لدين الإسلام في أفاق الدنيا في أقل من 50 سنة، لأسباب كثيرة. من ضمن هذه الأسباب كما بينا هذا التسامح والعدل الذي طبقه المسلمون على أهل الذمة. ما زال الحديث بقية، اكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.